Hug. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده كامران قرداغي ومحمد إبراهيم. سيدتي سادتي، طابت اوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي حقوق الانسان في العراق. وفي حلقة اليوم مقابلتان تتناولان زيارة اندرياس مافروماتيس المحقق الدولي الخاص في شأن حقوق الانسان في العراق، الاولى من واشنطن والثانية من اربيل. توقع باختيار امين رئيس لجنة التحالف الدولي من اجل العدالة، توقع فشل رحلة مقرر لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الى العراق. جاء ذلك في مقابلة اجراها معه مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي، حيث اثار باختيار امين اكتشاف مقبرة جماعية للكرد في قاعدة عسكرية عراقية قديمة. وناشد أمين المجتمع الدولي تلبية نداء منظمته لمحاكمة الرئيس صدام حسين على الانتهاكات التي يقول إنها ارتكبها بحق المواطنين العراقيين. وكان السؤال الأول عن المقبرة الجماعية التي اكتشفت حديثا.
اكتشفت عمال أكراد يوم 8 شباط في معسكر الجيش العراقي القديم باسم سارداو مقبرة جماعية، ووجدوا فيها 6 جثث بملابس تقليدية كردية وعليها دم، وكان طالقين رصاصات على رؤوسهم، فيبين بأن العملية كانت تمت بالرمي بالرصاص على الضحايا. فهذا مش المرة الأولى بأن يكتشفوا مقبرة جماعية في هذا المعسكر، فهذا اللي الرابع مرة كشفوا مقابر جماعية في نفس معسكر سارداو، وعشرات من المقابر الجماعية اللي كشفت من قبل الأكراد في كوريمي، في معمل اسفلت اربيل، في شقلاوة، في بحركة، ومناطق عدة في كردستان العراق وراء انتهاء حرب الخليج وسيطرة الأكراد على مناطقهم. بالنسبة لأكراد العراق لحد الآن عندهم أكثر من 200,000 مفقود، 182,000 مفقود من خلال عمليات الأنفال السيئة الصيت، و 8,000 برزاني من معسكر قشتفة مفقودين من سنة 83، وحوالي 10,000 أكراد من أكراد الفيليين الشيعة من بغداد وحواليها من سنة 1980، ولحد الآن عوائلهم ما يعرفون مصير أبنائهم.
كيف تنظرون لزيارة أندرياس مافروماتيس المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؟
بدأ نعرب عن سرورنا لهذه الزيارة التي تأتي بعد سنوات طويلة من رفض الحكومة العراقية لاستقبال المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان في العراق التابعة للأمم المتحدة، حيث إن المقرر السابق ماكس فاندر شتويل لم يقم إلا بزيارة يتيمة للعراق عام 1992، وبعد أن وضع تقريرا ضمنه ما توصل إليه من نتائج بشأن وضع حقوق الإنسان في العراق، هاجمته الحكومة العراقية واتهمته بالتزوير والتلفيق وغير من ذلك، ورفضت السماح له بزيارة العراق ثانية. واستمر هذا الوضع حتى بعد أن تسلم المقرر الخاص الجديد أندرياس مافروماتيس منصبه خلفا لشتويل، حيث تقدم مافروماتس بطلبات إلى الحكومة العراقية للسماح له بزيارة العراق والتحقق من وضع حقوق الإنسان، لكن تلك الطلبات جوبهت بالرفض قبل أن توافق مؤخرا على استقباله. ومن الصعب في ضوء ذلك تقييم نتائج زيارة مافروماتس هذه، لا سيما وإن هناك تراكما من الخروقات لا يستطيع مافروماتس أن يتصدى لها في زيارة قصيرة لبضعة أيام. ونأمل أن لا تكون هذه الزيارة مجرد جزء من الدعاية الحالية لإظهار أن تبدلا ترى في سلوك الحكومة العراقية في إطار عملية تلميع للدبلوماسية العراقية. فكنت أتمنى بأن مافروماتس من البداية تعمل اتفاق بزيارة السجون وزيارة المهجرين الأكراد من منطقة كركوك، خانقين، سنجار، مخمور وغيرها من الأماكن اللي هم ضحايا سياسة التطهير العرقي، وبزيارة الأهوار اللي دمرت من قبل الحكومة العراقية، وبأن نتمنى بأن يسأل مافروماتس عن أوضاع المفقودين في العراق.
ما هي إمكانية نجاح مهمة المقرر الخاص لجنة حقوق الإنسان؟
طبيعي احنا لم نطلع على اتفاق السيد مافروماتس مع الحكومة العراقية، لكن كما قلت نأمل بأن يمكن بزيارة السجون والاطلاع على ما تعرض له المعتقلون من تعذيب. وأتصور بأن إمكانية نجاح مافروماتس ضئيلة جدا، واحنا نطلب بان مافروماتس ان ياخذ توصيات ومقترحات المقرر السابق فاندر شتويل الذي وضع جرائم النظام العراقي في خانه الجرائم ضد الانسانيه وجرائم الاباده الجماعيه، وان تطلب مافروماتس من الجمعيه العامه للامم المتحده ولجنه حقوق الانسان التابعه للامم المتحده ومن الامين العام السيد كوفي عنان بتشكيل لجنه خبراء للنظر في الاتهامات الوارده من قبل المقرر السابق شتويل ومنظمات حقوقيه اخرى، وحتى ما ورد في تقريري مافروماتس اللذين يعدهما خلال العامين الماضيين. ومن جهتنا فاننا متاكدون ان تحقيقا من هذا النوع سيكشف مدى انتهاكات وخروقات حقوق الإنسان في العراق وبما فيها خرق الاتفاقية ضد الإبادة الجماعية، وعندها يفترض أن يبادر المجتمع الدولي إلى تشكيل محكمة دولية لمحاكمة مجرمي الحرب والجرائم ضد الإنسانية في العراق كما تم الأمر في يوغوسلافيا السابقة ورواندا.
ما هي طبيعة عمل منظمة التحالف الدولي للعدالة التي ترأسها؟
الائتلاف من أجل العدالة في العراق والتحالف الدولي للعدالة يتكون من 275 منظمة عالمية غير حكومية تدعو وتعمل من أجل محاكمة صدام والقيادة العراقية المسؤولة عن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. وعملنا عن طريق التأثير على الجهات المعينة بتشكيل محكمة دولية خاصة بالعراق للنظر في هذه الجرائم، ونحن نتمنى بأن البلدان العربية والبلدان الإسلامية الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بأن يكون صوتا للضحايا العراقيين اللي ما عندهم صوت. فالمفروض من هالمنظمات بأن يكونون مش بوستاتشي لصدام حسين، بس بأن يأخذوا رسالة عذاب ومعاناة الضحايا ويوزعوها على العالم، ويطلبوا قبل أي شخص آخر لأن هم أدرى بالوضع بمحاكمة مجرمي الحرب في العراق. ولكن مع الأسف هالمؤسستين الإقليميتين لم يوجد عندها أي آلية بالنسبة للمواطن ولا بالنسبة للجماعات الإثنية والعرقية بأن يطالبوا بحقوقهم خلال آليات هالمؤسستين. فعلى مود هاي احنا مضطرين بأن نطرق أبواب أمم المتحدة ونطرق أبواب الاتحاد الأوروبي ونطالب بتشكيل محكمة لجرائم النظام العراقي. فنجحنا بأن البرلمان الأوروبي سنة 2000 صدرت قرار وطلبت من الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن بتشكيل محكمة دولية خاصة لجرائم النظام العراقي.
لماذا لم تشكل حتى الآن لجنة دولية أو محكمة دولية لمحاكمة الجرائم التي ارتكبها نظام رئيس صدام حسين؟
هنالك أسباب عدة، منها عدم التوافق في مجلس الأمن وعدم طرح الموضوع بشكل جدي ومستمر من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. في العام الماضي استشار الأمريكيون بعض الوفود، لكن الموضوع لم يطرح رسميا من قبل أي دولة. ولعل من الأسباب الجوهرية التي أصبحت عائقا أمام تشكيل محكمة دولية لجرائم القيادة العراقية بأن القوى العظمى وخصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا مهتمتين بتغيير النظام بشكل آخر وليس بمحاكمته، بالرغم من مساندتهم لفكرة المحاكمة. فهم الدول الوحيدة اللي حاليا داخل مجلس الأمن اللي مع يعني علنيا وبصراحة مع محاكمة القيادة العراقية. الفرنساويين حسب الظروف، والروس في مخاوف منهم بأن يستعملوا حق النقض الفيتو، والصينيين ومشاكلهم مع التيبت فما بدهم بأن يساندوا هالفكرة بشكل ما، والروس مشاكلهم مع الشيشانيين. ولكن كان في نفس المخاوف سابقا لما طرحت فكرة محاكمة ميلوشيفيتش وتشكيل محكمة دولية خاصة لجرائم اليوغوسلافيا السابقة، كان الخوف من الاتحاد الفيدرالي الروسي. ولكن شفنا بعدين بأن هم قبلوا بهاي الفكرة. فالمسألة مهمة من ناحية كيفية طرح مسألة المحاكمة. فإحنا نطلب من في المرحلة الأولى بتشكيل لجنة خبراء تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بأن يدقق ويحقق من الاتهامات اللي قام بها المقررين الخاصين لأمم المتحدة عن أوضاع حقوق الإنسان في العراق ومنظمات حكومية دولية، و14 طن من الوثائق اللي صدرت من قبل القوات الكردية والشعب الكردي في سنة 91 اللي موجود حاليا على سيدي رومز، فيوثق جريمة أنفال وجرائم اللي قامت بها الحكومة العراقية. فهاي أوثق حالة الإبادة الجماعية في العالم، الإبادة الجماعية ضد الأكراد أوثق حالة في العالم بعد الحرب العالمية الثانية. وفي 5 أطنان من الوثائق الكويتية وفي وثائق تحت أيدي المقرر الخاص ومنظمات، وفي منظمات كثيرة يشتغلون في هذا المجال لتوثيق جرائم النظام العراقي، منظمات غير حكومية عدة ناحية الوثائق وناحية الوثائق السمعية الصوتية وغيرها.
الأستاذ باختيار أمين، رئيس منظمة التحالف الدولي للعدالة، شكرا لكم.
شكرا.
زيارة أندرياس ماثروماتز إلى العراق كانت موضوع حوار أجراه في أربيل مراسلنا أحمد سعيد مع الناشط العراقي مفيد الجزائري.
في مقابلة أجرتها معه وكالة يونايتد بريس انترناشونال، عرض حميد مجيد موسى السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي استعداد حزبه لتقديم معلومات بشأن الانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق إلى أندرياس ماثروماتيس المقرر الدولي لحقوق الإنسان قبل زيارته التي قام بها إلى العراق. عن دوافع هذا العرض تحدث مفيد الجزائري عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي إلى إذاعة العراق الحر قائلا:
زيارة السيد ماثروماتيس كما هو معروف كانت الأولى من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات ربما، وكانت ذات طبيعة في الحقيقة لهذا السبب، لأنها تحدث أو جرت بعد هذه الفترة الطويلة، كانت ذات طابع استكشافي كما قالت مصادر الأمم المتحدة نفسها، وكانت أهدافها كما يبدو أهداف محدودة، أهداف أولية، ولكن مع ذلك ربما كانت هذه الزيارة قد فتحت الباب أمام المقرر الخاص لحقوق الإنسان في العراق لأن ينهض بمهمته، ومهمته كما هو معروف تنحصر في الاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في العراق، الانتهاكات التي تتعرض لها، وهو مكلف بأن يقدم سنويا تقرير إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حول هذا الموضوع. قد تكون زيارته كما قلت رغم أنها استكشافية فتحت الباب أمامه لأن ينهض تدريجا بالمهمة المكلف بها، وهذا ما يجب أن نركز عليه جميعا، جميع المهتمين بقضية حقوق الإنسان في بلادنا وجميع المهتمين بوجوب وضع حد للانتهاكات التي تتعرض لها والكشف عن الضحايا ومعاقبة المسؤولين. من هذا المنطلق حزبنا الشيوعي العراقي أبدى استعداده، وهو في الحقيقة قدم ويقدم وسيقدم باستمرار جميع المعطيات والمعلومات التي تتوفر له وهي غير قليلة أن يقدمها إلى المقرر الخاص ويضعها تحت تصرفه ليفيد منها في عمله وفي إنجاز مهمته على الوجه الأكمل.
هل المعلومات التي وعد السكرتير عام الحزب عرضها على أندرياس ماثروماتيس هي المعلومات نفسها التي قام مكتب حقوق الإنسان التابع لحزبكم بنشرها على امتداد الشهور والأعوام الماضية، أم أن هناك معلومات جديدة لم يكشف عنها المكتب إلى الآن؟ وإذا كانت هنالك معلومات جديدة فهل بوسعكم اطلاع مستمعي إذاعة العراق الحر عليها؟
هناك معلومات كثيرة تصلنا باستمرار، هناك معلومات جديدة باستمرار، وطبعا هذه المعلومات كثيرة وغزيرة بحيث يصعب حقنا الحديث عنها في هذه الدقائق القليلة، ولكن يمكن أن أشير إلى أنها تتعلق بجوانب محددة، تتعلق بقضايا القتل السياسي. نعرف أن هناك حاجة ماسة لوقف فوري للإعدامات الجماعية مثلا بحق المعتقلين السياسيين في سجون النظام، هناك حاجة لوضع حد للإعدامات الفورية والاعتباطية بما فيها إعدامات علنية للنساء، كذلك الاعتقالات العشوائية والتعذيب واستخدام الاغتصاب كأسلوب للترويع كأداة سياسية. هناك قضية المختفين، نعلم أن هناك عشرات الآلاف من أبناء شعبنا الذين اختفت آثارهم، ويجب إرغام النظام على السماح بتحقيق دقيق من قبل المقرر الدولي الخاص. نحن لدينا معلومات تتعلق بهذا كله وبالكثير غيره، يجب ونحن على استعداد تام لأن نضعها تحت تصرف مقرر المقرر الدولي. يجب أن نضعها ومستعدين لأن نضع كثير من المعلومات اللي تتعلق بالتهديدات والضغوط اللي تعرض لها المعارضين العراقيين اللي يعيشون بالخارج، تتعرض لها أفراد عائلتهم داخل العراق. بالآونة الأخيرة سمعنا حالات من هذا النوع غير قليلة. هناك لدينا معلومات تتعلق بالقرارات والقوانين اللي تفرض عقوبة الإعدام والمعاملة الوحشية واللا إنسانية للمواطنين. هناك معلومات لدينا حول تطبيق مثلا القرارات والقوانين الموجهة ضد القوميات والأقليات القومية والإثنية العرقية المختلفة في العراق، وآخرها كما هو معلوم القرار رقم 199 اللي صدر عن مجلس قيادة الثورة في السنة الماضية، واللي كما يقولون يسمح للعراقيين غير العرب بتغيير قوميتهم إلى القومية العربية. كذلك مسألة المطالبة بالوقف الفوري لكل حملات التهجير الأكراد والتركمان من كركوك ومن خانقين وغيرهما، هذه الحملات الجارية باستمرار وهناك باستمرار وقائع وأرقام وحقائق كثيرة في شأنها. هذا وما يتعلق بجوانب الأخرى وأشكال الأخرى للانتهاكات لدينا حولها معلومات كثيرة وضعناها ونضعها وسنضعها تحت تصرف المقرر الخاص السيد مافروماتيس.
لماذا سمحت الحكومة العراقية لمافروماتيس بزيارة العراق في هذا الشهر بالذات؟
يبدو أن لذلك علاقة بحقيقة أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي هي التي عينت السيد مافروماتيس في هذا المنصب، منصب المقرر الخاص، هذه اللجنة تجتمع سنويا في شهر آذار، وفي كل سنة يقدم السيد مافروماتيس في كل شهر آذار يقدم إلى اللجنة اجتماعها، وقبله كان يقدم سلفه السيد فاندرشتول، يقدم تقرير حول وضع حقوق الإنسان والانتهاكات والمعلومات المتوفرة لحالة حقوق الإنسان في العراق وإلى آخره. وكان طبعا كل تقرير يبدأ بإشارة إلى أن الحكومة العراقية سلطات النظام رفضت السماح للمقرر بدخول العراق ليرى بأم عينه ماذا جرى ويجري بشأن حقوق الإنسان، ولكي يتحقق من الاتهامات الموجهة للنظام بخرق هذه الحقوق وانتهاكها وإلى آخره. يبدو أن سلطات النظام اختارت هذا الوقت بالذات شهر شباط لكي يقول مافروماتيس في تقريره الذي يفترض أن يقدمه الشهر القادم إلى لجنة حقوق الإنسان حول حالة انتهاك حول حالة حقوق الإنسان في العراق، لكي يبدأه بالقول أن سلطات النظام أن الحكومة العراقية سمحت له وأنه سافر إلى بغداد ورأى واتصل وسمع. يبدو أن سلطات النظام في هذا الوقت العصيب الذي يمر به النظام بأكمله وخوفه من المستقبل القريب وليس البعيد، وخوفه من الانفجار الشعبي في الداخل وإلى آخره، يدفعه إلى أن يحاول الظهور بمظهر المرن كما نعرف، وهو في الحقيقة إنما يناور والآن يناور في مجال حقوق الإنسان بشكل ملموس.
مفيد الجزائري عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي وقد تحدث عن أوضاع حقوق الإنسان في العراق. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق،
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. حول المقابلة التلفزيونية التي بثتها اليوم قناة CNN الأمريكية مع سيناتور بيدن وعضو مجلس النواب هنري هايد والتي تتعلق بموضوع الإطاحة بالنظام العراقي، أعدت لنا الزميلة ولا صادق الموضوع التالي.
بثت قناة CNN الأمريكية اليوم مقابلة أجراها الصحفي وولف بليتزر مع سيناتور جو بيدن وعضو مجلس النواب هنري هايد، وسأل الصحفي السيناتور بايدن أولا عما إذا كان على صدام حسين أن يشعر بالقلق من أن تقوم إدارة الرئيس بوش بإسقاطه، فأجاب السيناتور بالقول إن على صدام أن يشعر بالقلق، وذلك لوجود حسم لدى إدارة الرئيس بوش ولدى العديد من أعضاء الكونغرس على حدوث أمرين: الأول إما تغيير جذري في السلوك وهو أمر غير مرجح أن يحدث، والثاني هو إسقاطه. ولكن المسألة كما قال السيناتور تتعلق بكيفية تنفيذ ذلك، وأضاف أن الرئيس يسعى إلى إيجاد أدلة على استمرار صدام حسين في إنتاج أسلحة الدمار الشامل، ويحاول الضغط أولا على المجموعة الدولية لفرض قرارات الأمم المتحدة وسياسات العقوبات المتعلقة بالمفتشين. واعتقد كما قال السيناتور انه ربما يكون في صدد التوصل الى نوع من الاتفاق على ما يجب فعله في نهاية الامر. ثم اضاف انه عندما التقى وزير الخارجية الفرنسي فيردين وغيره في نيويورك على هامش مؤتمر دافوس، فان القلق الذي عبروا عنه يتعلق بما اذا كان الرئيس راغبا في حالة سيرنا الى العراق واسقاطنا صدام، في الاستمرار وابقاء القوات الامريكية وغيرها هناك لمنع تقسيم البلاد. وقال السيناتور ايضا ان ليس هناك شخص واحد مطلع من مؤيدي تحرك ضد العراق او من معارضيه يعتقد بامكانية الحفاظ على وحدة العراق والسيطرة على الشيعة في الجنوب وعلى الاكراد في الشمال وعلى السنة في الوسط في اطار عراق موحد. وبالتالي فان جزءا من المشكلة هنا هو ان الرئيس بوش لم يطرح على الحلفاء حتى الان منظوره عما سيكون عليه العراق دون صدام وعن الجزء الذي سنؤديه فيه. وطرح الصحفي بليتزر على عضو مجلس النواب هايد سؤالا عن الخيار الذي يؤيده، أهو عملية عسكرية أم عملية سرية أم إجراءات سياسية أم اقتصادية؟ فرد السيد هايد بالقول: لو كانت لدينا قوات في العراق تشبه قوات تحالف الشمال في أفغانستان لكان الأمر أفضل. وكل هذه الاحتمالات تخضع للدراسة الآن في الواقع. المهم هو أننا لا يمكننا التسامح مع تطوير صدام أسلحة نووية وبيولوجية لأنه سيستخدمها إذا ما كانت لديه. الرئيس بوش كما قال السيد هايد أرسل رسالة قوية ومباشرة إلى صدام، ولكن يمكن حل المشكلة إذا ما عاد مفتشو الأسلحة إلى العراق، إلا أن صدام يقاوم ويرفض مما يشير إلى أن لديه ما يخفيه، وهو أمر يجب أن نشعر بالقلق منه على حد تعبير السيد هايد. واستمر الصحفي بليتزر في طرح أسئلته على السيد هايد وقال إن الخبراء يعتقدون أن فرق التفتيش إن عادت إلى العراق فستجد صعوبة كبيرة في العثور على أسلحة الدمار الشامل العراقية. فرد السيد هايد بالقول: هذا صحيح، إذ علمنا بوجود مختبرات متنقلة في العراق تتحرك من مكان إلى آخر. ثم عبر عن اعتقاده بضرورة تطوير نظام التفتيش كي يكون شاملا وفعالا، وإلا باءت الجهود بالفشل. وقال أيضا إن على الدول الأوروبية التي لها علاقات تجارية مع العراق أن تدرك ضرورة فعل شيء وقريبا. وعقب السيناتور بايدن بالقول إن وزير الخارجية كولين باول أشار في حديثه إلى المعارضة العراقية، وقال السيناتور إنه التقى المعارضة العراقية الأسبوع الماضي في واشنطن، وأشار إلى نجاح رئيس المؤتمر العراقي السيد أحمد التشلبي في جمع المعارضة العراقية في إطار تحالف يضم الشيعة والأكراد والسنة، وأضاف أن المعارضة جاءت وطلبت منه المساعدة وقالت إنها غير قادرة على الحصول على التزام من الإدارة الأمريكية بتوفير تدريب عسكري لها، ولكن ليس هذا فحسب، بل أيضا تدريب على كيفية تسيير الأمور الإدارية وكيفية إبقاء حقول النفط في جنوب شرقي البلاد تستمر في العمل وإلى آخره. وقال السيد بايدن أيضا إن هذا يدل على أن المعارضة العراقية تفكر بأكثر من مجرد إسقاط صدام، وإن هذا الأمر هو ما يزعج أصدقائنا العرب والأوروبيين وغيرهم كما ورد على لسانه. ثم ذكر بما أنجزته الولايات المتحدة في أفغانستان، وقال إن الجزء الصعب هناك قد بدأ، وإن الرئيس بوش قال إن القوات الأمريكية لن تشارك في قوات حفظ السلام، بينما يقول البريطانيون إنهم هم أيضا لن يشاركوا فيها إن لم تشارك القوات الأمريكية. وأضاف السيد بايدن بالقول إن الأوروبيين يخشون مما يمكن أن يحدث في العراق لو سقط صدام، إلا أنه عقب بالقول إن العراق بلد حديث وغني وعدد سكانه أكبر من أفغانستان، وإن البحث جار الآن عن خطة، وإن المعارضة نفسها تريد خطة أيضا. ثم مضى إلى القول: لست أقول أن ليس لدينا خطة، ولو طرحنا خطة نهائية فإن الكثير من النقد سيتوقف. أما السيد هايد فعقب بالقول إنه يؤيد ما ذهب إليه السيناتور بايدن، وإن تلك ستكون الحركة التالية، وإن الرئيس بوش سيعمد إلى إلقاء خطاب عن هذا الموضوع يؤكد فيه أنه سيصر على سياسته إزاء العراق، ثم عبر عن اعتقاده في أنه محق.
يواصل زعماء الكرد في شمال العراق الإدلاء بتصريحات يؤكدون فيها عدم استعدادهم المشاركة في أي خطط أمريكية لإطاحة الرئيس العراقي صدام حسين. الزميل أحمد الركابي تحدث من لندن إلى ممثلين للمعارضة العراقية واستطلع آراءهم في هذا الموقف الكردي.
يثير سؤال حول قدرة المعارضة العراقية على لعب دور التحالف الشمالي في أفغانستان، يثير جدلا يتراوح بين التشكيك في قدرات المعارضة العسكرية والاعتقاد بإمكانية تفعيلها على الأرض إذا تلقت الدعم الكافي. ويحتج بعض المشككين بقدرات المعارضة بأن القوى التي تمتلك القوة العسكرية تتحفظ على المشاركة في أي هجوم تقوده الولايات المتحدة ضد النظام العراقي، ومن بين هذه القوى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي جدد زعيمه مسعود بارزاني في تصريح لقناة الجزيرة القطرية يوم أمس جدد رفضه المساهمة في تغيير نظام الرئيس صدام حسين قبل معرفة البديل. وكان زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني قد عبر عن موقف مشابه في تصريح أدلى به أخيرا لمحطة تلفزيونية تركية. أما القوة الأخرى التي تتمتع بقوة عسكرية فهي المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي تستبعد مشاركته في إطار عملية عسكرية أمريكية بسبب اعتماد قوات بدر التابعة له على دعم طهران التي تعارض هجوما أمريكيا على العراق. وبعد كل هذا، هل ما زال بإمكان المعارضة العراقية أن تلعب دور التحالف الشمالي؟ هذا السؤال طرحناه على الشيخ محمد علي عضو قيادة المؤتمر الوطني العراقي، والعميد توفيق الياسري أمين عام الائتلاف الوطني العراقي في إطار حوار أجرته إذاعة العراق الحر مع المعارضين العراقيين. وقد أجاب الشيخ محمد علي أولا بالقول:
أعتقد أن قدرات المعارضة العراقية في الداخل والخارج تفوق قدرات تحالف الشمال. هناك أراضي محررة ليست تحت سيطرة النظام في كردستان العراق، هناك ثلاث محافظات، هناك قوة إدارية وقوة عسكرية موجودة، إضافة إلى أنه هناك وضع في جنوب ووسط العراق. إضافة إلى كل هذه القدرات الداخلية، في اعتقادي أن ما جرى خلال العشر سنوات الماضية ابتداء بانتفاضة الشعب العراقي 14 محافظة انتفضت. كل هذه القدرات الداخلية إضافة إلى القدرات الموجودة في خارج العراق السياسية والإعلامية إضافة إلى القدرات البشرية في اعتقادي هي قادرة على أن تتحالف، وبالفعل هي متحالفة في المؤتمر الوطني العراقي ومن خلال عمل ميداني آخر لأجل أن تقوم بفعل التغيير. سبب عدم توفق المعارضة العراقية والشعب العراقي هو التناقضات الإقليمية الموجودة وإضافة إلى التناقضات الدولية الموجودة في الشأن العراقي. نحن ماضون في عملنا لأجل التخلص من هذا النظام، وإن شاء الله سنوفق في هذا المجال.
نعم العميد توفيق الياسري، أنت كعسكري وكمعارض وكأمين عام للائتلاف الوطني العراقي، هل تتفق مع ما قاله الشيخ محمد محمد علي، يعني يؤكد على أن هناك قدرة عسكرية للمعارضة العراقية رغم التحفظات الكردية وربما التحفظات من قبل المجلس الأعلى؟
يعني أنا أتفق لحد ما مع اللي تفضل بالأخ الشيخ محمد محمد علي أن مسألة المعارضة العراقية ممكن أن تتفق وتلعب دور مجتمعا طالما أن هنالك هدف استراتيجي وهو مسألة التغيير عليه إجماع. موضوع الموقف، موقف القيادة الكردية وموقف الحركة الكردية، أنا ما شايف بي جديد. القيادة الكردية لديها مسؤوليات وعليها التزامات ولديها شعب مهدد أكثر من 3 ملايين، تقف القوات العراقية وقوات الحرس الجمهوري على الحدود مدن دهوك والسليمانية وأربيل، وبالتالي هي مهددة للاجتياح من قبل قطاعات صدام حسين في أي لحظة.
يعني القوى الكردية غير مفيدة للمعارضة عسكريا؟
لا لا لم أقل هكذا. إذا لم تتأكد القيادة الكردية أن هنالك عمل جدي ميداني وأن مسألة التغيير مسألة محسومة ومفروغ منها ومراحلها بدأت بالشروع، وهنالك ضمانات للقيادة الكردية لحماية الشعب الكردي خلال الفترة التي تسبق عملية الشروع بالتغيير، لن تشارك القيادة الكردية. هذا من جانب. الجانب الآخر، أنا لا أتفق كثيرا مع الأخ أبو حيدر في موضوع الإمكانيات الميدانية للمعارضة العراقية والتي ذكر أنها تفوق قوات التحالف. على الأرض حقيقة كانت قوات التحالف داخل أفغانستان وكانت تبعد أكثر من يعني قريب من 56 كيلومتر إلى 60 كيلومتر من العاصمة كابول. قيادة قوات التحالف وقيادة التحالف كانت موجودة في قلب كابول، لذلك كانت تدير العمليات ميدانيا وكانت تشرف وكانت لديها علاقات ولديها أنشطة وفعاليات سياسية وإدارية مختلفة. القيادة المعارضة العراقية مثل ما نعرف أولا مشرذمة في مناطق شتى من العالم، هي واقع الحال خارج جغرافية العراق عموما. أكو وجود لبعض التيارات الإسلامية قريبة، بعض قياداتها تتواجد في مدن إقليمية وعربية قريبة من العراق، لكن القيادة الرئيسية القيادة المركزية اللي مطلوب أن تكون لها دور في قيادة هذه العمليات وفي تطويرها يجب أن تكون داخل العراق، وهذه ما موجودة.
نعم.
الاعتماد على الجهد المعارض الداخلي الذي يعني محروم من كل إمكانيات العمل والمناورة مقابل ما مفروز من قبل النظام من أجهزة للقمع وأجهزة أمنية وأجهزة مهيئة للانقضاض على أي صوت عراقي يتحرك باتجاه التغيير.
لنترك المجال للشيخ محمد محمد علي لكي يرد على هذا الكلام.
بالحقيقة أنا لا أرد على ما قاله الأخ العميد توفيق الياسري، ولكن أنا بينت بشكل واضح أنه قدرات المعارضة العراقية مجتمعة في الداخل والخارج، والاستفادة من عمل تعبوي داخلي إضافة إلى أنه الاستفادة من الحالة السياسية الموجودة إقليميا ودوليا، يمكن لهذا مجتمعا أن يشكل فعلا مهما في اتجاه التغيير.
هذا في الحالة المثالية، لكن في الوقت الحالي يعني
الموضوع ليس حالة مثالية. لو نظرنا إلى العشر السنوات الماضية لرأينا أنه القضية ليست قضية مثالية، وإنما قضية واقعية، والنظام يعيش في أضعف حالاته في الوقت الحاضر على مستويات الجيش، على مستويات الدوائر الحزبية كذلك، والنظام يحاول أن يستفيد من ميليشيات متعددة لحماية وضعه الداخلي.
طيب الشيخ محمد محمد علي، على ماذا يراهن المؤتمر الوطني العراقي عسكريا؟ يعني معلوم أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني أعضاء في المؤتمر الوطني العراقي، لكن مع تحفظاتهم هل هناك مصادر قوة أخرى للمؤتمر الوطني العراقي؟
أعتقد أن الطرفين الكرديين موجودين في المؤتمر ولديهم التزامات سياسية مع كل أطراف المعارضة العراقية، والطرفين الكرديين يريدون أن تكون هناك ديمقراطية في العراق، إضافة للحفاظ على مكتسبات الشعب الكردي، وإضافة لأنه يريدون حماية للمنطقة فيما لو تعرضت هذه المنطقة إلى هجوم كيميائي وهجوم بالأسلحة الفتاكة من قبل نظام صدام. لو تحقق هذا الموضوع أعتقد أنه طرفين الكرديين كما بين الأخ العميد الياسري فهم سيشتركون، علما أنهم هم يشتركون في مسائل داخلية ومسائل سياسية مع أطراف المعارضة العراقية،
ولكن ليس في مسائل عسكرية.
في اعتقادي هذا يعتمد عن الخطة التي سوف تعتمدها المعارضة العراقية والظروف التي سوف تستجد في المنطقة في المدة القريبة القادمة.
نعم. طيب العميد توفيق الياسري، فيما يتعلق ب هل هناك يعني قوى أخرى غير المجلس الأعلى والحزبين الكرديين الرئيسيين يمتلكون قدرة عسكرية داخل العراق؟
أنا أعتقد طريقة المقارنة بين الوضع الأفغاني والمعارضة الأفغانية وبين الوضع العراقي مختلف تماما. الوضع العراقي باعتقادي معبأ بالكامل ضد النظام. عام 91 حصلت الانتفاضة كما يعلم الجميع، 14 محافظة من أصل 18 سقطت. من غادر من الانتفاضة العراق لأي سبب من الأسباب ومن بقي منهم داخل العراق هو الحقيقة العمق الحقيقي والامتداد الحقيقي للواقع المعبأ المطالب بإسقاطه وبتغيير النظام. فليست هنالك حاجة لقوات للدخول لشد أزر الشارع العراقي. الشارع العراقي معبأ بالكامل، يحتاج فقط إلى من يبدأ بإشعال الفتيل، وأنا أعتقد هذه الإمكانية أيضا متاحة للمعارضة العراقية. جهد المعارض العراقي خارج العراق ليس سهل وليس هين، لديه إمكانيات، لديه قابليات، لديه طاقات كبيرة ممكن توظيفها مثل ما ذكر الشيخ أبو حيدر، مع ما موجود من طاقات وقدرات داخل العراق، وبالتالي سوف تكون متوازنة تماما مع حجم هدف التغيير. أما مسألة أن يكون هنالك مصدرة محددة لعمل ميداني على الأرض، العمل الميداني أولا تحكم مسؤولة مجموعة من المتغيرات، تحكم مجموعة من المواقف، تحكم مجموعة من التأثيرات ومن النتائج التي ربما تبرز خلال عملية المواجهة الأولى وخلال استمرارها. مسألة القوات النظام ومسألة وضع النظام، من يقول يعني أنا لا أتفق تماما مع أخي أبو حيدر أن النظام العراقي منهار ومدمر وهو جاهز لا، هذا الكلام يحتاج إلى شيء من التدقيق. الوضع النظام العراقي الآن وما هيئ من مجموعة أجهزة للتصدي لأي عمل قادم يستهدف هذا النظام كبيرة وخطرة ومهيئة ومدربة بالكامل، لكن يقابله بالكامل أنه لو كان هنالك مبادرة أيا كان نوعها وشكلها لتهيئة الجماهير وللانطلاق من الجماهير ضد النظام سوف تنهار هذه المؤسسة العملاقة بالكامل. هذا ما لمسناه فعلا خلال مراحل الانتفاضة وخاصة خلال ساعاتها الأولى. أيضا كان هنالك أجهزة ضخمة وأجهزة مراقبة وعناصر أمنية ويمكن، لكن انهارت خلال الساعات الأولى.
نعم.
أنا أعتقد بما موجود الآن بالأجواء المهيئة الآن، متى ما تأكد للشعب العراقي وحتى للمواقف الإقليمية والدولية سوف تساهم في هذا التغيير، إذا تأكد لها أنه فعلا مسألة التغيير ماشية ومسألة التغيير جدية وأن عملية التغيير سوف تتم، الداخل سوف ينقلب والدول الإقليمية سوف تتعاون والجانب الدولي سوف يتعاون وداخل جسم النظام كل أجهزة النظام سوف تنهار وسوف تنسحب ومجموعة قليلة جدا من قلب النظام من سيبقى لمرحلة متأخرة يدافع
عنه. العميد توفيق الياسري أمين عام الائتلاف الوطني العراقي والشيخ محمد محمد علي عضو قيادة المؤتمر الوطني العراقي، شكرا جزيلا لكما.
شكرا لك.
شكرا جزيلا.
أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
سيداتي وسادتي، خبير في الشؤون التركية تحدث أمس لمراسلنا في بيروت علي الرماحي عن رغبة بغداد في أن يبدأ الحوار مع الأمم المتحدة في شأن عودة المفتشين الدوليين إلى العراق بعد عقد القمة العربية المقبلة في بيروت. أترككم مع تفصيلات هذا الموضوع في الرسالة الصوتية التالية.
نقلت مصادر صحفية عربية عن مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة قوله إن العراق طلب تأجيل موعد بدء الحوار مع الأمين العام للأمم المتحدة إلى ما بعد القمة العربية المقرر عقدها في بيروت في أواخر آذار المقبل دون ذكر أسباب طلب التأجيل. الباحث السياسي اللبناني الدكتور طلال عتريسي يرى أن الهدف من التأجيل هو رهان عراقي على موقف عربي يصدر عن القمة داعم للعراق ورافض للضربة الأمريكية.
أنا أعتقد أن هناك رهان عراقي على موقف عربي مساند له ضد أي ضربة أمريكية محتملة، لأن الذهاب إلى المفاوضات مع الأمم المتحدة في ظل أجواء عن تهديدات أمريكية مباشرة سوف يضعف الموقف العراقي في عملية التفاوض. هذا الرهان العراقي له أسبابه، ففي الأسابيع الأخيرة كان هناك مواقف عربية واضحة رفض التهديدات الأمريكية ضد العراق ورفض أي عمل عسكري ضده من الدول العربية الأساسية حتى الكويت التي معروف يعني موقفها تجاه العراق، أعلنت أنها لن تسمح بانطلاق العمليات العسكرية من الكويت إلا في إطار غطاء دولي، وهذا الغطاء الدولي لغاية الآن غير متحقق في ضرب العراق. لهذا السبب نعم أنا أعتقد أن العراق يراهن على صدور موقف عربي يؤكد رفض التهديدات الأمريكية له، وهذا يفيده طبعا في أي تفاوض مع الأمم المتحدة.
دكتور طلال عتريسي، برأيك إلى أي مدى يمكن لهكذا موقف عربي من موضوع الضربة المتداول بشأنها الآن أن يؤثر على القرار الأمريكي بشأن الضربة؟
طبعا هذا الأمر قد يؤخر الضربة الأمريكية ولكنه لن يلغيها نهائيا. أنا أعتقد أن الأمور تسير باتجاه يعني ترجيح الضربة الأمريكية خلافا للأشهر السابقة، وخصوصا يعني أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية تحتاج الآن إلى مثل هذه العملية، لأن ما حصل في أفغانستان لا يكفي لاستمرار الحملة الدولية ضد الإرهاب. الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى عملية ثانية، تحتاج إلى انتصار ثان، والعراق هو البلد المرجح، ولكن هذا لا يعني أن الأمر سيتحقق بسهولة. هناك معوقات ستؤخر هذا العمل، أهمها حشد عربي وإسلامي ودولي لضرب العراق، وكما ذكرت قبل قليل هذا الحشد لغاية الآن غير متوفر، بالعكس هناك اعتراض على القيام بمثل هذه الضربة. من جهة ثانية ما يمكن أن يؤخر هذه الضربة هي البدائل المفترضة للنظام القادم في العراق. هذه البدائل لغاية الآن لا تبدو واضحة تماما، ويجب أن نربط كل ذلك مع جولة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني إلى المنطقة التي سيزور فيها، يعني سيقوم بجولة واسعة على معظم بلدان المنطقة من أجل الحصول على هذا التأييد العربي والإقليمي لأي عملية محتملة ضد العراق.
هل تعتقد أن العراق بصدد القبول بعودة المفتشين، وأن المفاوضات التي تجري حول الآلية ربما تكون مجرد إخراج لهذا القبول، خصوصا وأن الأمم المتحدة الأمين العام أعلن بأن الحوار سيبدأ سيكون غير مشروط من الجانب العراقي؟
يعني هناك احتمالات مطروحة بشأن عودة المفتشين. ما يمكن أن يكون أحدى السبل التي قد يتجنب من خلالها العراق الضربة المقبلة هي قبوله بعودة المفتشين، على الرغم من إعلانه أنه لا يستطيع أن يقبل وأنه يرفض القبول بعودة المفتشين. هناك اتجاه يمكن أن يلحظ أيضا من روسيا ومن أوروبا لعودة المفتشين أو لصيغ مماثلة، من جهة لتجنب الضربة الأمريكية، ومن جهة ثانية لاستمرار خضوع العراق لقرارات الأمم المتحدة. أنا أعتقد أن المرحلة المقبلة ستكون محاولات للضغط على العراق من الدول، يعني من روسيا أو من أوروبا تحديدا، للقبول بعودة المفتشين إليه.
لكن هل تعتقد أن عودة المفتشين ستؤجل أو تلغي موضوع الضربة، خاصة وأن الكثير يعتقد بأن هناك موضوع العقوبات الذكية التي ربما يجري إعادة طرحها ثانية بعد انتهاء الفترة الحالية، المرحلة الحالية من اتفاق النفط مقابل الغذاء؟ هل تعتقد أن القبول بعودة المفتشين سينزع الفتيل كما يسمى؟
يعني هو مشروع، طبعا نحن نتذكر أن الإدارة الأمريكية الجديدة أتت وهي تحمل في جعبتها هذا المشروع للعقوبات الذكية ضد العراق، ولكن لم تبلور تماما هذا المشروع، على الرغم من إعلانها أنها تريد أن تستثني العقوبات من سلع ومواد غذائية وغير ذلك، وتشددها على المواد الأخرى ذات العلاقة بالأسلحة أو بالتصنيع أو ما شابه ذلك.
لكن الآن هناك قيل عن اتفاق روسي أمريكي، خاصة وأن الجانب الروسي هو العقبة الوحيدة تقريبا التي وقفت بوجه إقرار صيغة مشروع العقوبات الذكية السابقة.
أنا أعتقد أن هذا الموقف الروسي المعارض الآن، صحيح أنه يقوم على اعتبارات لها علاقة بالمصالح الروسية في العراق تحديدا، ولكن هذا الموقف المتشدد له علاقة بما حصل في أفغانستان، وله علاقة بما يحصل الآن في الشيشان تحديدا. فقد وقفت الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء عملياتها العسكرية في أفغانستان ضد السياسة الروسية في الشيشان، وطالبتها بأن تحترم حقوق الإنسان وبأن تلجأ إلى الحلول السياسية بدلا من الحلول العسكرية. لا أعتقد أن هذا أحد الأسباب التي تدفع روسيا إلى التشدد في الموضوع العراقي، ولكن روسيا أعلنت بلسان أكثر من مسؤول أنها توافق على أو تحاول إقناع العراق بعودة المفتشين تجنبا لمثل هذه الضربة.
الدكتور طلال عتريسي، وكان يعلق على طلب العراق تأجيل الحوار مع الأمم المتحدة. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
Let's go.